أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء.
أول أسرة في الوجود أسرة آدم وحواء، تتكرر هذه العملية في كل مرة في إنشاء الأسر، فإن الأسر تبدأ بالزوج والزوجة. وقد في إنشاء الأسر فإن الأسر تبدأ بالزوج والزوجة، وقد جعل الله جل وعلا في ذلك آية للبشر.
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة.
وعلى هذا الأساس تنبني الأسرة، فإذا اجتمعت الرحمة والمودة نشأ عن ذلك تعاون على حماية الأسرة ولحسن رعايتها وصيانتها في مسارها عن أن تزل يمنة أو يسرى.
صدى التقوى بالرياض تقدم. سفينة الأسرة.
فتحتاج الأسرة من الأب والأم أن تصطحب اليقظة وحسن المراقبة وصادق التفقد، تكون تربية على محبة الله جل وعلا ومحبة رسوله وصدق الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى.
سفينة الأسرة.
حسن التوجيه للأسرة وجميل التربية، ربط قلوب الناشئة بخالتهم سبحانه وتعالى.
تربية الناشئة
على صدق الالتجاء إلى الله جل وعلا والتقرب إليه.
التربية
تعود على الصلاة، حسن الخطاب والابتعاد عن الألفاظ السيئة البذيئة والتنفير من اللعن والملاعنة، أن يعود على كريم الخطاب وإلف المساجد.
وتسير السفينة.
تنشأ البيت على طهر وعفاف، وينمو الفتى والفتاة على حب البعد عن كل ما يدنس الشرف يلوث الأخلاق.
إلى رب الأسرة.
إن الرعاية كبيرة وإن المهمة عظيمة وإن الحمل ثقيل، ولكن
ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
سفينة الأسرة. سفينة الأسرة محاضرة لمعالي الشيخ صالح ابن محمد الحيدر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، علم أمته كل ما تحتاج إليه في أمور حياتها مما يوصلها إلى رضوان ربها ويباعدها من سخطه، فلا ما ترك أمرا يقربنا من رحمة ربنا جل وعلا إلا وبينه. تركنا صلى الله عليه وسلم على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ويسر الله له صحابة كراما نصروه صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه وحملوا بعده دعوته ونشروا شريعته، وفتح الله بهم البلاد والقلوب. كانوا صحابة أزكياء كراما بررة أهل صدق ووفاء، حبهم إيمان وبغضهم نفاق وشر وبلاء. أثنى عليهم نبيهم صلى الله عليه وسلم وقال: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فخلفوا بعدهم ما ورثوه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، فإن الأنبياء لا يتركون مالا، ما يورثون مالا، وإنما يورثون العلم والإيمان. من تلقاه وحمله وأخذ منه بحظ وافر أخذ ميراثا عظيما جليلا. فمن حقهم علينا أن نترحم عليهم ونترضى، أن نحبهم ونتلذذ بقراءة سيرتهم وسماعها لما فيها من إنعاش القلوب وتنمية شجرة الإيمان. كانوا أهل إيثار يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، كانوا أهل صبر وثبات، أهل غيرة على الدين، يحامون على سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ويجدون في نشرها. رضي الله عنهم وأرضاهم، وفقنا جميعا لحسن متابعتهم وصادق محبتهم. ثم الحديث عن الأسرة، كما سمعت أول أسرة في هذه الأرض أبو البشر، وهو مثلا يتكرر لكل أسرة، فإن الله ذكر جل وعلا في أول سورة النساء ابتداء خلق البشر من نفس، خلقنا من نفس واحدة وخلق منها زوجها ثم بث منهما رجالا كثيرا ونساء. وتتكرر هذه العملية في كل مرة في إنشاء الأسر، فإن الأسر تبدأ بالزوج والزوجة، وقد جعل الله جل وعلا في ذلك آية للبشر. من آيات الله علينا، من آيات الله جل وعلا أنه خلق للناس أزواجا وجعل بين الزوجين مودة ورحمة، وعلى هذا الأساس تنبني الأسرة. مجرد المودة غير كاف، ومجرد الرحمة غير كاف، فإذا اجتمعت الرحمة والمودة نشأ عن ذلك تعاون على حماية الأسرة ولحسن رعايتها وصيانتها في مسارها عن أن تزل يمنة أو يسرة، لأن من زل عن الصراط المستقيم ضل. فإن الله يقول جل من قائل وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الزواج من سنن المرسلين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة النفر الذين سألوا عن عمله صلى الله عليه وسلم، فلما أخبرتهم أمهات المؤمنين تقالوا العمل الذي يقوم به الرسول الكريم، فبعضهم قال لأصومن فلا أفطر، والآخر قال لأصلين فلا أفطر، والآخر قال لا أتزوج النساء. فاستدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألهم فأخبروه، فقال عليه الصلاة والسلام لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لكن عند تأسيس الأسرة ينبغي أن تؤسس على طاعة الله وتقواه، أن يوطن طرف هذه الأسرة التي تكون جديدة في المنشأ في المبدأ أن يراقبوا الله جل وعلا في سرهم وعلانيتهم، أن يهتموا بالتعاون على حراسة الأسرة والناشئة، أن يقوموا بحق الرعاية وحفظ الرعية، فإن الله جل على صاحبي الأسرة رعاة للأسرة، كما في الحديث المخرج في الصحيح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع. أحد قطبي الأسرة ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية ومسؤولة عن رعيتها. فإذا تعاون رب الأسرة لصيانة الرعية والمحافظة عليها وحراستها في عقيدتها وأخلاقها وسائر أمورها بلطف وحسن الرعاية وتوجيه وإرشاد وحزم في العلاج إذا احتاج الأمر إلى حزم، وأن يكون ذلك كله ابتغاء مرضات الله. ومن رحمة الله جل وعلا أنه ركز في نفوس الناس ومشاعرهم حب العناية بالأسرة، ورعاية ناشئتها، فينبغي أن يصحب ذلك مراقبة مخافة الله جل وعلا، مراقبة مخافة الله جل وعلا، فإن الرعاية الحقة وتكوين الأسرة ينبغي أن تكون على أساس مخافة الله سبحانه وتعالى في الأمور كلها. فإن الله يقول: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. لا شك أن كل أحد يحب أن ينعم نفسه في الدنيا والآخرة، ولا مجال لتحقيق ذلك إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى. الأسر في السابق كان هم القائمين عليها توفير الطعام والشراب والسكن، ولا يخشون شيئا بعد ذلك إلا في النادر. وفي هذا الزمن المتغير المتلون صارت المخاوف فيه متعددة وكثيرة، فتحتاج الأسرة من الأب والأم أن تصطحب اليقظة وحسن المراقبة وصادق التفقد، تكون تربية على محبة الله جل وعلا ومحبة رسوله وصدق الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، وحسن التوجيه للأسرة وجميل التربية، أن تكون على ربط قلوب الناشئة بخالقهم سبحانه وتعالى وإشعارهم أن كل خير فمنه، وأنه لا يدفع شر ولا بلاء ولا فتنة إلا بتوفيقه، أن يتعود الناشئة على صدق الالتجاء إلى الله جل وعلا والتقرب إليه، وأن يحصل التعاون بين ربي الأسرة على ذلك، بتوجيه وتربية وتعليم، وأن يكون الأب والأم قدوة صالحة في الأدب والرعاية وفي تعظيم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي جميل التعاون مع القرابات، قرابات الأسرة، قرابات الأب، قرابات الأم، ورعاية الجوار، وحسن الخطاب، وجميل المعاشرة على أساس من مخافة الله جل وعلا، وحسن المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، فإن متابعته صلى الله عليه وسلم دليل محبة الله للعبد ودليل محبة العبد لله. فإن الله يقول جل من قائل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم. الله إذا أحب عبدا من عباده حفظه ولطف به وصانه، ومحبة الله لا تكون إلا بتعاهد طاعته سبحانه، تعاهد طاعة ربه جل وعلا بالعبادة وكف الأذى، وحسن التعاون مع الآخرين على البر والتقوى. هذه الأسرة التي القبيلة والبلدة والبشرية إنما هي أسر، أول أسرة في الوجود أسرة آدم وحواء، ثم ما شاء الله أن تتكرر هذه الأسر وتنتشر، فينبغي للقائم على شؤون الأسرة من أب وأم أن يحسن مراقبة، مراقبة الله جل وعلا فيما بينهم وبينه سبحانه، أن يحسن العمل ويخلصوه لربهم جل وعلا، ثم يتقون الله في من تحت أيديهم في كل الأمور: تنشئة ورعاية ونفقة بقدر المستطاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن أهم ما ينبغي أن يعتنى به حمل الناشئة على لزوم طاعة الله جل وعلا وإظهار الصلاح. والبيت الذي ينشأ على التقى تنشأ ذريته، ذرية من في البيت، على طاعة الله جل وعلا وتقواه، فيكون قدوة للآخرين. ما أحسن أن يخطط المرء لنفسه وأسرته بأن يكونوا قدوة في الخير والتقى وأسباب هداية للآخرين. من أعظم ما ينبغي أن يعتنى به الصلة، صلة الأرحام، القرابة، فإن الله جل وعلا لما خلق الخلق قامت الرحم، تعلقت العرش وقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فقال: اللهم ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. فإذا كان البيت معتنيا بصلة ذوي القربى انتشرت هذه الصفة، عندما يتفرق ناشئة البيت لتكوين أسرا جديدة يكونون قدوة في الخير. والله أثنى جل وعلا على صلة الرحم في الكتاب الكريم، وأكد عليه نبيه صلى الله عليه وسلم بألفاظ كثيرة بأحاديث صحيحة. فينبغي للمسلم أن يعتني بذلك غاية الاعتناء. ومما ينبغي أن يعتنى به في بداية الأمر وعند أول لقاء بين الزوجين أن يكون عملهما مبنيا على أساس من طاعة الله، الدعاء والصلاة. فحسن إذا صلى الإنسان، إذا دخل على زوجته في أول الأمر، أن يصلي ركعتين ويأمرها بأن تصلي معه وتصف خلفه، لتكون أول لبنة من لبنات بناء الأسرة من ربيها أداء عبادة الله جل وعلا. ويسن للرجل أن يمسح ناصيته ويقول: اللهم أني أسألك من خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه. ثم يعتني بالذكر في كل الأحوال، في دخول المنزل والمبيت والاضطجاع على الفراش، العناية في الأذكار، بل حتى التسمية تتعاهد عندما يحصل من مباشرة بين الزوجين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإنسان لو عند إرادة وقاع امرأته، لو ذكر الله سمى الله، إن كتب بينهما ولد من ذلك العمل الذي صاحبه التسمية قبل البدء لم يضره الشيطان. ينبغي للإنسان أن يتعاهد هذه الأمور رغبة في استصلاح الذرية وتنشئة الأسرة على طاعة الله جل وعلا وذكره، وليكون قدوة في حياته. ثم الإحسان إلى ذوي القربى، لا شك أن أساس القرابات الأبوان، وأن كل صلة للقرابة إنما تكون تابعة للصلة الأبوين برهما. لأن الإنسان ليس له قرابات من ذوي الأرحام إلا عن طريق الوالدين، وما عداهما فشيء آخر. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال عليه أفضل الصلاة والتسليم: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله سلطان ما دمت كذلك. الإنسان لا يقال له إذا أساء ذو قرباه قابل الإساءة بالإساءة، بل يقال له: ادفع بالتي هي أحسن. والدفع بالتي هي أحسن تجعل الشخص البعيد عن الإنسان كأنه ولي حميم، لأنها لا تعالج أمراض القلوب ولا تستصلح النفوس بشيء كالإحسان، إلا من على مع من جبل على السوء ومادل الخير بالشر والإحسان بالإساءة، هذا له شأن آخر. لكن بذوي القربى ينبغي للإنسان أن يحلم عليهم ويعفو عنهم ويتجاوز عما يحصل من إساءات، ويغفل عن كل ما يسوءه منهم بقدر ما يستطيع، وأن يربي ناشئته على ذلك. بعض الناس يكون له قرابة ويحصل بينه وبينهم شيء من التنافر، ثم يثير هذا الأمر مع أولاده، وليس هذا من الإحسان. ينبغي بقدر الإمكان أن يكون الأولاد في منأى عما يكون بين أبيهم أو أمهم وقرابتهم، لأنهم إذا نشأوا على شيء من كراهية ذوي القربى تمكن من قلوبهم في غلظتها وارتكز فيها في نعومتها، فينبغي أن يكون الأب والأم حريصين على إبعاد كل ما من شأنه أن يذكر شيئا من خلافاتهم مع ذوي قرباهم، حتى تنشأ ذرية ما تفكر في منافرات بين أسرتها وذوي قرباها، لينشأوا نشأة مباركة صالحة. وإن من أهم ما ينبغي أن يعتنى به مع الناشئة إذا بلغت سن التمييز أن يعودوا على الصلاة، وأن يعودوا على حسن الخطاب، والابتعاد عن الألفاظ السيئة البذيئة، والتنفير من اللعن والملاعنات، أن يعودوا على كريم الخطاب، وإلف المساجد بالنسبة للفتيان حامل الجميع على الصلاة لحديث مروا أولادكم، والأولاد هم الذكور والإناث، بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. والتفريق بين الأطفال في المضاجع مهم في كل وقت، لكنه في هذا الزمن الذي انتشرت الثقافات بما يسمى ثقافة الجنس صار الناس يجب أن يكونوا على غاية من الحذر في صيانة ناشئتهم وتفريق مضاجعهم مع الإشراف الصادق، لينشأ البيت على طهر وعفاف، وينمو الفتى والفتاة على حب البعد عن كل ما يدنس الشرف ويلوث الأخلاق. إن الرعاية كبيرة، وإن المهمة عظيمة، وإن الحمل ثقيل على ربي الأسرة، ولكن ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتوكل على الله يجد من الله جل وعلا لطفا وإعانة وتوفيقا. ومع هذا ينبغي أن يحرص الجميع، الراعيان الرجل والمرأة، على الإكثار من الدعاء والاستعانة بالله، فإن الإنسان مهما كان حاذقا ومهما كان حازما ومهما كان متيقظا تعتريه ساعة ضعف، فليكن كثير الالتجاء إلى الله والتوكل عليه والإلحاح على ربه جل وعلا، والله يحب العبد الملح في الطلب منه جل وعلا، فإن الله يطلب من ربه المغفرة ويسأل من ربه أن يهديه ويلتجئ إلى خالقه لأن يعينه، فإنه كل أحد لا حول له ولا قوة إلا بالله. ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله بأنها كنز من كنوز الجنة، فما أحسن أن يتعاهدها الناس في كل وقت وعند تنشئة الأسر وتأسيسها، فإن الناس في الغالب يبدأون من اثنين ثم في النهاية ينتهون من اثنين، فينبغي أن يكون الحال في البداية وفي النهاية قوي الارتباط بطاعة الله والاعتماد عليه وصدق التوكل وصادق الرغبة في إرضائه، ثم يحرص المرء على مراقبة الله جل وعلا في السر والعلانية. إذا جلس منفردا يفكر هل حصلت منه هفوة؟ هل أساء مخاطبة الآخرين؟ هل غفل عن عيب رآه في أولاده ولم يحاول تقويمهم؟ ثم يعقد العزم على أن يكون شديد المراقبة مع اللطف والرحمة والإحسان،
والتماس العذر الذي لا يفسد. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يصلح حالنا وحال المسلمين في كل مكان، أن يعز دينه ويعلي كلمته وينصر أولياءه ويخذل أعداءه، وأن يرينا في بلادنا ما يسرنا ويسر كل مؤمن، وأن يسمعنا عن المسلمين في كل مكان ما يسرنا ويسر كل مؤمن، وأن يرينا في أعداء الإسلام عجائب قدرته وعظيم بطشه، أن يزلزل أقدامهم ويحبط كيدهم ويقض مضاجعهم ويظهر لهم الشماتة في أنفسهم وأعوانهم، وأن يخرجهم من بلاد الإسلام التي احتلوها واعتدوا عليها عاجل غير آجل، وأن يصلح حالنا وحال المسلمين كما نسأله جل وعلا، أن يحفظ علينا في هذه البلاد أمننا على ديننا ودنيانا، وأن يزيدنا تمسكا به وحرصا عليه وصدقا متابعة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما أسأله جل وعلا أن يجيرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يوفق من ولاه الله أمرنا لحفظ الأمن وصيانة الحرم وحراسة الأخلاق وصيانة العقيدة والأخذ على أيدي السفهاء وأطرهم على الحق أطرا، وأن يجازيه الله جل وعلا على ذلك بالتوفيق لأمثاله والسداد في كل الأمور كما نسأله جل وعلا، أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان ويصد عنا كل بلاء وفتنة ومحنة، وأن يحبط كيد كل من أراد في بهذه البلاد الإسلامية شرا وسائر بلاد المسلمين، وأن يعاجلهم بأنواع من البلايا والمحن والنكبات والكروب وأنواع المصائب، إنه جل وعلا مجيب الدعاء كما نسأله سبحانه بأسمائه وصفاته، أن يوفق أهل العراق لما يجمع شملهم على الحق، وأن يولي عليهم من يخافه جل وعلا ويحسن متابعة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن لا يجعل لأهل البدع والضلالات نفوذا في العراق ولا في غيره، كما نسأله جل وعلا أن يكبت كل دعاة الفتن في كل مكان، وأن يرينا فيهم عجائب قدرته إنه الفعال لما يريد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لك يا شيخنا ولوالدنا وكتب الله أجرك ورفع الله قدرك. شيخنا الكريم، هذه مجموعة من الأسئلة، فهذه امرأة تقول: أعاني كثيرا من تربية أبنائي وبناتي على طاعة الله وخاصة الصلاة، ومن حرصي عليهم قد أدعو عليهم إذا لم يستجيبوا لي، فماذا أعمل؟
نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو المرء أو المرأة على نفسه أو على ولده خشية أن يصادف ساعة إجابة لا يرد الله فيه دعاء. ثم ليس العلاج بالدعاء، العلاج بالأمر والنهي والزجر والتخويف والحرمان بعض المطالب مع تكرار المتابعة والصبر. احمد ربك أن الله أعطاك ذرية، كم من أخرى لم ترزق بذرية تتمنى وتتمنى. الذرية نعمة، من شكر الله عليها وأحسن تربيتها ورعايتها كان ذلك من أسباب حسن نشأتها. استعملي الرفق بقدر المستطاع. من كان صغيرا في حدود التمييز، وسن التمييز تبدأ من كمال الولد من ذكر الأنثى السابعة من عمره، إذا أتم سبعا فهو مميز يؤمر بالصلاة، لكن ما يضرب ضرب، يرغب. فإذا أتم العاشرة يضرب، لكنه الضرب الذي لا يدمي. فإذا بلغ سن الاحتلام وهي الخامسة عشر من عمره، أو الاحتلام أو الإماتة ما هو معروف أو الحيض، تكون المعاملة متغيرة أكثر وأكثر. ومن يتق الله جل وعلا. أحسن
الله إليك. وهذا شاب يقول: أنا شاب حديث عهد بزواج، وزوجتي كانت معتادة في بيت أبيها على رؤية التلفاز والنقاب والخروج مع السائل، فهل أتجرد بتغييرها أم أستخدم الشدة معها؟
عالج وضعك بما ترى أنك بالإمكان أن تسلكه دون أن تصل إلى حد قد يجعل بينكما نكسة وفرقة. رغبها ترغيبا بقدر ما تستطيع.
أحسن الله إليك. يقول: أحد إخواني تعرض إلى معاملة قاسية من والده، وقد طلب منه قطع الصلة به نهائيا وأن لا يزوره أبدا، فهل يتعامل مع هذا الأخ مع هذا الابتلاء العظيم، علما أن الوالد ليس له أي مبرر على هذا التعامل؟
ينبغي للولد أن يصبر على ما يجد من والده، وأن لا يعامل والده بقطيعة، وينبغي لأصدقائه أن لا يحثوه على قطيعة أو يرغبوه بها، فإن من سعادة الولد حسن الرفق من والده، ومن شقاوته أن يكون والده فظا غليظا قاسيا صلفا، ومع ذلك لا يؤمر بالمقاطعة ولا أن يبادل الجفاء بجفاء أو الصلف بصلف، بل يتلطف معه وليقرأ ما قص الله جل وعلا من قصة إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم في دعوته والده، ولما قال له والده مقولته الأخيرة لأرجمنك، ما قال أقاطعك، بل وعد بأن سيستغفر له ويصبر عليه.
نعم. أحسن الله إليك. والرجل يعيش بعيدا عن أسرته، يطلب المعيشة في هذه البلاد المباركة، ولديه زوجة لا تعرف قراءة وكتابة أمية، وهو محتاج إلى النفقة على عياله، هل يلحقه إثم بعدم جلوسه بين أولاده لتربيتهم خصوصا في هذا الزمان؟ وأرجو منكم أن تدعو الله له بتيسير رزقه.
أسأل الله جل وعلا أن ييسر أمر كل مسلم بما يعينه على شؤون دينه ودنياه. الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، إن قدر أن لا يفارق ذريته وأن لا يغيب عنهم إن قدر فليفعل. وأما إذا كان طلب المعيشة يقتضي أسفار وأسفار، فليعهد بذلك إلى من يثق بهم من قرابته. وكم من امرأة لا تقرأ ولا تكتب ولكنها تحسن الرعاية وتتابع الناشئة وتتعقبهم في رواحهم ومجيئهم، فإذا اجتمع مع ذلك تعلم مفيد فهو خير.
أحسن الله إليك. يقول: خطبت من أسرة وقبلوني، وذلك من 9 أشهر، ولكن عارضني أخ لي من الأب بحجة أنهم لم يزوجوه، وشدد علي بمقاطعتي إن تزوجت منه طول الحياة، فما رأيكم؟ أتزوج وأضحي بصلتي بأخي أم ماذا؟
ما دام أنك لم تبرم عقد نكاح وأخوك يلح عليك بأن لا تفعل، فنصيحتي لك أن لا تفرط بأخيك، ولعلك تجد خلفا وعوضا عما يفوتك، فإنك إذا تركت الزواج منهم رغبة فيه تقوية أصلة الرحم وصلة الأخوة واستجلاما لاستمرار مودة أخيك، أرجو أن أعوضك الله خيرا مما يفوتك.
أحسن الله إليك. يقول: هل يجوز أن أوقف عقار لأولادي وبناتي؟
هو لا بأس بذلك، ليس محرم، لكن الوقف النافع حقيقة ليس الوقف للذرية، إنما هو الوقف في وجوه البر والإحسان. وأما الذرية إنما يوقف الواحد عليهم يخشى أن ينالهم مشقة، يخشى أن ينالهم حاجة، وهذا شيء من فيه شيء من الغفلة. الله جل وعلا متكفل بالأرزاق، فهو يقول جل من قائل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويقول: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أما الجواز فيجوز.
أحسن الله إليك. يقول: ابتليت بعض طالبات الكليات بإلزامهن بإخراج بطاقة الأحوال، ونحن في حيرة في أمرهم من أمرهم، هل نجعل البنات يكملون الدراسة أم نجعلهم يتركونها من أجل الله؟ أم ماذا؟
أرجو أن الله يوفق على حل هذه المشكلة وتذليل هذه الصعوبات، فلعل الله أن يسر الأمر.
صلى الله عليه. يقول: ما هو رأي الدين في أهل زوجتي في أهل الزوجة الذين يشجعونها في التصرف في الأموال التي تخص بيتها وأولادها دون إذن زوجها، وهذا التصرف يختم أهواء أهل الزوجة؟
الرجل الحكيم يستطيع أن يصل إلى الغرض الطيب بحسن التعامل، وإذا عزم على ضبط الأمور لن يجد الأمر عسيرا إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: كيف أتزوج وأنا علي مجموعة من الديون طويلة الأجل؟
أنت أدرى بنفسك وما تستطيعه، إذا كنت قادرا على الإنفاق وعلم من سيزوجك عن حالك وأمور دنياك، فإن شاء الله لا حرج، قد يكون الزواج من أسباب تيسر الرزق. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: سماحة الوالد، قال الفاروق رضي الله عنه: إياكم وأصحاب الرأي، أعيتهم السنة عن فكرها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا، أرجو منكم شرح هذا الأثر.
أولا، لا أعرف أن هذا أنه ثبت عن عمر رضي الله عنه، فإن في عهد عمر رضي الله عنه ليس هذا، وإنما قال رضي الله عنه: اتهموا الرأي، فلو رأيتني يا أبي جندل لو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعل. يقول: اتهموا آراءكم، يجعل أحدكم رأيه صوابا يقينا، وإنما إذا اختلفت الآراء يفكر بالشيء الذي يكون أقرب إلى الدليل. وأما الرأي الذي صار محل الذم فيما بعد عندما كان الناس يتركون الآثار النبوية لعدم الاطلاع عليها ويشتغلون بالرأي، ولذلك سمت طائفة من الناس أهل الرأي.
نعم. أحسن الله إليك. هذا سؤال عبر الإنترنت من أمريكا. تقول المرأة: إذا ادعت المرأة أن زوجها طلقها أكثر من 5 مرات في عدة مجالس وعندها شهود على ذلك، ولكن الزوج ينفي ذلك، فماذا تفعل؟ علما أنه لا يوجد في أمريكا محاكم
مسلمين. إذا كانت تعلم أنه طلقها أكثر من مرتين وتستوثق من هؤلاء الشهود، فلا تمكن الرجل من نفسها بأي وجه من الوجوه، ولا لم تكن هناك محاكم، لأن المرأة إذا علمت بيقين أن زوجها طلقها آخر تطليقات 3، لا يحل لها بأي حال من الأحوال أن تستجيب له أو أن تستسلم مهما فعل ومهما توسل، لأن هذه ديانة دين، وكل إنسان مخاطب بما يقدر عليه من أمر هذا الدين. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: فضيلة الشيخ، انتشر الغلاء الفاحش على كافة المستويات ولا سيما في مجال الأطعمة وأيضا العقارات، وانتشر الجشع بين أصحاب مكاتب العقار وغيرهم ورفعوا الأسعار أضعاف المضاعفة، فنرجو منكم كلمة توجيهية لهم وللجميع.
لا شك أن هذه الأمور من الابتلاء في هذه الدنيا، ولا يأتينا الشر ولا بلاء إلا لما كسبت أيدينا، وربنا يعفو عن كثير. فنسأل الله جل وعلا أن يوفق التجار في سائر الأعمال التجارية، أن يوفقهم لمراعاة أحوال إخوانهم والتيسير عليهم، وأن يحل بمنه وكرمه غلاء الأسعار عاجل غير آجل، وأن يوفقنا للابتعاد عن الذنوب والسيئات يتحقق لنا منه لطف وعناية، إنه الفعال جل وعلا لما يريد، القادر على كل شيء.
يقول: أنا شاب عاق لوالدتي، فما هي الأسباب والوسائل لطاعتها، وخاصة أنها تعاملني معاملة قاسية؟
أنت تعترف أنك عاق، والنبي لما قال: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. يعني جعل عقوق الوالدين قرين الشرك بالله الذي يخلد من مات عليه في النار. أصبر على صلفها وشدتها، واحرص على إكرامها وإرضائها، لعل الله جل وعلا أن ييسر لك بمنه وكرمه فرجا من كل هم.
أحسن الله إليك سماحة الوالد، هناك حملة شديدة من كافة الجهات لإسقاط علمائنا ودعاتنا وخاصة للتوحيد والسنة، وقد استغل بعض الفتاوى في الإساءة بهم والتفريق بينهم، نرجو منكم كلمة توجيهية في ذلك.
أرجو أن لا يكون بيننا ممن يرى هذا الرأي، وأن نكون هنا جميعا على منهج قويم. وأما الوقيعة بأهل العلم أو الوقيعة بغيرهم أيضا بغير حق، فشر وبلاء ومحنة. أهل العلم المتمسكون بما جاء عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم لهم حقوق على الآخرين، وينبغي لكل مسلم أن يعرف حقهم إكراما لما يحملونه من العلم، وتشجيعا لهم على الثبات على ما هم عليه. لكن هذه العواصف التي تمر إن شاء الله أنها رياح الصيف سرعان ما تندثر وتزول، ويبقى الحق، وأما الزبد فيذهب جفاء. ونصيحة لكل طالب علم أن لا يكون مقدما على تنقص الآخرين الوقيعة أو الوقيعة بهم، وإذا رأى عيوبا فليتمحص وليتأكد، ثم لينظر هل هذه العيوب جاءت بإقدام على الذنب ما معرفة بأنه خطأ، أو أنها جاءت نتيجة الاجتهاد. فإن الإنسان ينبغي له أن يحرص على قبول العذر إذا أمكن أن يكون العذر مقبولا. ونسأل الله أن يصلح الشباب والكبار والصغار، ويرزق الجميع التعاون على البر والتقوى، إنه مجيب الدعاء.
أحسن الله إليكم. وهذا طالب من طلاب الجامعة سطع على هذا السؤال، يسأل يقول: دائما يكون في خاطري أن التحاقي في الجامعة النظامية مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب علما ثم يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليجد به عرضا من الدنيا لم يكن رائحة الجنة، فكيف أزيل هذا الإشكال؟
لا أدري أين ستذهب ولأي جامعة، وما الذي يريد أن تحصله، وهل قصدك فقط تحصيل هذا العلم دون أن تكون ساعيا في نشره والإحسان به، وتوفير أسباب تحصيل العلم الذي ينتفع به العباد؟ لا تجعل الهواجس والوساوس مسيطرة عليك، لتكن عندك عزيمة على أنك تتعلم لتنفع نفسك وغيرك بما أحل الله جل وعلا لا بما حرم. وإذا هجمت عليك هذه الخواطر فأكثر من ذكر الله، من سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله، والله أكبر، وأمثال ذلك.
أحسن الله إليكم. يقول: هل لمقابلة الزوجة ومكالمتها بعد الخطبة والمدة وقبل حفل الزواج فوائد وأضرار؟
إذا تم عقد النكاح فهي زوجة، لا حرج أن تكلمه أو يكلمها، إلا أنه ينبغي أن لا يحصل وقاع حتى يتم ما يحققه، خشية أن يختلف ثم يدعي الزوج أنه لم يقربها، فإن الاحتياط للمستقبل أمر مهم.
صلى الله عليكم. يقول: زادت الآونة الأخيرة حالات الاعتداء على الوالدين، وأصبحت الصحف تنقل صورا من ذلك، فما توجيه معاليكم في ذلك؟
لا شك أن هذه من الذنوب، وقد يكون عدم إحسان الوالدين تربية ناشئتهما جر عليهم ذلك، وكثيرا ما تكون محرمات من مخدرات ونحو ذلك سبب سوء. ينبغي للوالدين أن يكونا قائمين على التنشئة قياما واعيا، وأن لا يهمل الأطفال من الصغر في تناول ما لا يحل، وقد يقال هذه حبوب راس وبعد فترة تكون مخدرات.
شكر الله لمعالي الشيخ صالح ابن محمد الحيدان.